ابن القيم رحمه الله ذكر هذا، ذكر هذا الحديث وتأمل فيه وفجر الفقه المستنبط منه، وقال إن الذين صلوا في الطريق هؤلاء تفقهوا في النص، تفقهوا في النصوص وجمعوا بين النصوص وتأملوا المعاني، وقالوا إن الشارع له مقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده الإسراء وليس قصده أن نؤخر الصلاة عن وقتها، فهم عملوا بالنصوص من الجانبين، عملوا بالنصوص التي فيها أداء الصلاة في وقتها وعملوا بالنص الأخير فهموه وتفقهوا فيه. وأما أولئك الآخرون فإنهم عملوا بالنص الأخير ولكل اجتهاده، ولكن الذين صلوا في الطريق هم المصيبون، لأنهم جمعوا بين النصوص وهم سلفوا أهل المعاني والقياس. وأما الذين صلوا في بعد غروب الشمس فهم سلفوا أهل الظاهر، حتى قال ابن حزم الظاهري: لو كنت معهم لم أصلي إلا بعد غروب الشمس. ابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري يعمل بالظاهر فقط ولا يتفقه. فالذين صلوا، يقول ابن القيم، الذين صلوا في الطريق هم سلفوا أهل القياس والمعاني، هم سلفوا الجمهور، والذين صلوا بعد غروب الشمس هم سلفوا أهل الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. اقرأ الشرح. أنا قوله بابنا،
قوله باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء كذا للأكثر، وفي رواية الحموي: من الطريقين إليه وقائما. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته،
على دابته، نعم يصلي، نعم
إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف بهذا أن وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب. ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما
يعني ابن المنذر يفرق بين الطالب والمطلوب، يقول المطلوب هذا يومي ما في حيلة، المطلوب يخاف أن يدركه العدو، أما الطالب اللي يطرد العدو هذا ما يخاف من شيء، يخاف فوت العدو، هذا أمر سهل أسهل، يصلي على الأرض ويلحق، أما المطلوب فلا حيلة، المطلوب يخشى أن يدركه العدو. نعم.
وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو. وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي، فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستثني طالبا من مطلوب.
يعني إذا خاف، الأوزاعي يقول إذا خاف الفوت طالبا أو مطلوب، إذا خاف الفوت، فإن كان مطلوبا خاف أن يدركه العدو فيريد أن يفوت عليه، وإن كان طالبا يخاف أن يفوت عليه العدو فلا يدركه، فكل منهما خائف، هذا خائف أن يدركه العدو، وهذا خائف أن يفوته، أن يسبقه العدو، فلكل منهما أن يومئ. نعم.
ولم يستثني طالبا من مطلوب، وبه قال ابن حبيب من المالكية. وذكر أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير له عن الأوزاعي قال: إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال، لأن الحديث جاء: إن النصر لا يرفع ما دام الطلب. قوله: وقال الوليد، كذا ذكره في كتاب السير، ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزاعي قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشتر يعني النخعي،
يعني على مركوب يعني، نعم،
فنزل الأشتر يعني النخعي فصلى على الأرض، فقال شرحبيل: مخالف خالف الله به. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجاء بن حيوة قال: كان ثابت بن الصمت في خوف فحضرت الصلاة فصلوا ركبانا، فنزل الأشتر يعني النخعي فقال: مخالف خولف به. فلعل ثابتا كان مع أخيه شرحبيل في ذلك الوجه.
قوله
إذا تخوف الفوت زاد المستملي في الوقت. قوله: واحتج الوليد، معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه القصة. قال ابن بطال: لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين
لو وجد
في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا في الاستدلال، فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس، فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. قال ابن منير: والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم، أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين، لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول، فالأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض، والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركبانا.
بعد هذا قوله والأولى في هذا ما قاله ابن مراد بعد سطرين ثلاثة، والأولى في هذا ما قاله ابن مرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال بالطريق الأولوي بعد السطرين الثلاثة في آخر السطر أو أربعة أسطر.
والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت، فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيف ما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، والله أعلم.
يعني هذا استدلال البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء وهؤلاء، فكذلك أيضا إذا الذي يصلي في الوقت لكنه يومر ولا يصلي على الأرض من باب أولى أن يعفى عنه، فكما عفي لهؤلاء الذين أخروا الصلاة عن وقتها وإنما عنف هؤلاء وهؤلاء، فكذلك يعفى للطالب والمطلوب في أن يسجد على الأرض، في أن يصلي على الأرض أو يركع ويسجد، وإنما يصلي على دابته وعلى مركوبه ويومئ إيماء. هذا من دقائق استنباط البخاري رحمه الله، يعني استدل صلاة الطالب والمطلوب أنه يصلي راكبا وإيماء بقصة بني قريظة، كما جاز لهؤلاء أن يصلوا ولو بعد خروج الوقت، فجاز للطالب والمطلوب أن يصلي راكبا بالإيماء ويترك الصلاة على الأرض وهي فريضة، ويترك السجود أيضا على الأرض. نعم.
ثبت شيء في الحضر؟
نعم، صلاة النافلة في إيش؟ لا، المعروف النبي يصلي على دابته في السفر، هذا المعروف، أما في الحضر ما في حاجة، الحضر ينزل وصلي في البيت ولا في المسجد ولا في أي مكان في البلد، ما في داعي، إنما حاجة تدعو إلى الصلاة على الدابة في السفر، ولأن السفر مدة طويلة، أما في الحضر مشوار كذا يستطيع يصل المشوار قريب ويصلي في بيته ولا في المسجد ولا في أي مكان النافلة، إذا أراد أن يتأفل الضحى أو صلاة الليل يصلي في بيته، لكن السفر طويل ساعات، يسافر الضحى كله ويستمر إلى الظهر إلى بعد العصر، يحتاج إلى أن يصلي على الدابة، وفي الليل يسير في الليل طول الليل ويحتاج إلى أن يصلي الليل على الدابة أو على المركوب، أما في الحضر فلا، فلم يثبت عنه أنه صلى على دابة في الحضر، لأنه في الحضر والمدينة ما كانت متسعة مثل مدينة الرياض، المدينة كانت صغيرة، البلدان ما كانت واسعة، يستطيع أنه في البلد ينزل ويصلي في المسجد ولا في البيت. نعم.
باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس، قال: والخميس الجيش، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم.
نعم. وهذا الترجمة فيها بيان أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت، ولا يشترط فيها أيضا قصر الصلاة، فإذا كان سيغير على العدو فإنه يصلي الصلاة في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح حصن من حصون خيبر. ولهذا بوب المؤلف قال: باب التبكير والغلس في الصبح. الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، يعني التبكير، وهذا السنة، كان سنة عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الفجر بغلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، والمعنى يصليها عند انشقاق الفجر وطوع الفجر وتبينه، لكن يبقى ظلمه، ولا يؤخرها حتى يسفر جدا كما يفعل الأحناف ويستدلون بحديث أسفروا بالأجر أعظم الأجر، فإنهم يصلون قرب طلوع الشمس. فكان النبي يصلي بعد تحقق الفجر وانشقاق الفجر وطلوع الفجر وتبينه ووضوحه، يصلي ركعتين ثم تقام الفريضة، يعني بعد مضي من الأذان نصف ساعة للخمس أو نصف ساعة أو نصف ساعة والخمس، كل هذا في أول وقت لازم الغلس. لكن الأحناف يصلونها مثلا بعد صلاتنا بنصف ساعة، يعني قرب طلوع الشمس أو ثلثين ساعة. والنبي كان يبكر، يعني باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحر. وذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بغلس، يعني في أول وقت، ثم ركب يغير على العدو في إحدى حصول خيبر. وفي النبي ما دعاهم إلى الإسلام لأن الدعوة بلغتهم. وفي حديث علي رضي الله عنه لما أعطاه الراية وأمره أن يذهب إليهم قال: ثم ادعهم إلى الإسلام. دل على أن من بلغت الدعوة يجوز أن يغار عليه بدون إنذار لأنه سبقت الدعوة، ويجوز أن يبلغ الدعوة مرة أخرى كما أمر عليا أن يدعوهم إلى الثقة ثم ادعهم إلى الإسلام. وهنا أغار عليهم بدون دعوة لأن الدعوة سبقته. وكذلك أيضا لما غزا بني المصطلق قال في الحديث أن النبي غزا بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقاتل مقاتلتهم وسبد رأيهم لأن الدعوة بلغتهم، وأصطفى نفس جويرة بنت الحارث. وفي هذا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا عن اليهود يسعون في السكك الشوارع، ينتشرون في السكك غافلون ما علموا. في اللفظ الآخر معهم مكاتلهم وساحيهم يحرثون ويزرعون، يشتغلون في زروعهم ما علموا، حتى فاجأهم الجيش، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغير عليه. خرجوا يسعون في السكك فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس، يعني والجيش، محمد والجيش، يعني جاءكم الجيش، هجم عليكم الجيش. وفي اللفظ الآخر: محمد والله والخميس، محمد والخميس، قال والخميس والجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل المقاتلة وسبى الذراري، لأنه بلغتهم الدعوة. ثم لما سبى الذراري والنساء وقسمت المغانم صارت صفية بنت حيي بن أخطب لدحية الكلب من نصيبه في الغنيمة. ثم جاء في اللفظ الآخر جاءت آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دحية بنت ملكهم ولا صفية بنت ملك ولا تصح أن تكون إلا لك. فخير النبي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من دحية وأعطاه بدلها سبعة رؤوس، سبع رؤوس، وأخذ صفية واصطفها لنفسه عليه الصلاة والسلام وأعتقها. ولهذا قال: وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها، يعني مهر صفية، ما هو مهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم. وفي دليل على أن الأمة على الإنسان يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صدقة بدون دفع مهر، نفس العتق صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية صارت عبده، أمة، لأنها من الغنيمة. فلما صارت أمة وأراد أن يعتقها أعتقها فصارت حرة، وجعل المهر مهرها هو نفس العتق، نفس العتق هو المهر، فصارت حرة فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. ولهذا بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بين المدينة وخيبر، بنى بها 3 أيام، واختلف الناس هل هي أمة أو من أمهات المؤمنين، فقالوا عندنا علامة، إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرة من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة. فلما بنى بها قال أنس حوى رداءه حجبها، فعرف الناس أنها من أمهات المؤمنين، أن النبي اعتقها وجعل عتقها صدقة. نعم، اقرأ في قوله وجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف في منتصف الصفحة. نعم. ووجهه،
نعم، قوله وجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة. أشار إلى ذلك زين بن المنير، ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو. وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول. نعم. وعند كل حادث سرور.
لأن النبي قال الله أكبر حربت خيبر. نعم.
وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور، شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه، ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى.
والمقصود أنها أن هنا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف، وإنما صلى الصلاة في وقتها وبادر بها ثم أغار بعد ذلك. فإذا لم يحتج إلى أن يصلي صلاة الخوف فلا حاجة، وإذا احتاج أن يصلي وقت في أول وقتها صلى في أول وقتها ثم يغير على العدو، لأنه ما بدأ القتال الآن. فإذا لم يبدأ القتال وحضرت الصلاة تصلى الصلاة كما هي، كما يصليها المسلمون في الأرض خلف إمامهم، صلاة السفر إذا كان سفر المغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعة والصلاة الرباعية 2 ركعة على حالهم، لأنهم ليسوا مواجهين للعدو ولم يحتاجوا إلى أن يفعلوا صفة من الصفات. نعم.
كتاب العيدين.
بركة. رأيتم الآن صلاة الخوف الآن فيها بحوث دقيقة، وإن كان يعني ليست طويلة لكنها بحوث دقيقة. والبخاري رحمه الله معروف بدقة فهمه واستنباطاته العظيمة، فيعتبر يعني في ليلة واحدة أخذ صلاة الخوف فائدة عظيمة. نعم. وصلى الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الله. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد.
اللهم صل وسلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يجوز لرجال الحسبة التخلف عن صلاة الجماعة نظرا لشغالهم وقت الصلاة ومتابعة من لا يحضر الجماعة؟
هذا فيه تفصيل، أما أن يتخذ هذا عادة دائما لا، ما ينبغي هذا، لكن في بعض الحالات إذا اقتضى الحال هذا، في بعض الحالات المهمة إذا اقتضى هذا فلا بأس، كان يكون هناك مرابطة في أمر مهم، مرابطة على مجرمين وعصاة وأمر فيه خطر وفيه يتعلق بالمحارم فلا بأس. أما أن يكون رجال الحسبة دائما يتأخرون، لا، في كل أمر في كل مسألة لا، إنما هذا عند الحاجة، عند الحاجة المهمة، إذا اقتضى الأمر هذا في مسألة مهمة تتعلق بمتابعة المجرمين وما أشبه ذلك المرابطة فلا بأس. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيأم الناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي لفظ لولا ما فيه النساء من الذرية ولحرقت عليه. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يتخلف، أمر بأن الصلاة تقام، ثم أمر رجلا فيأم الناس، ثم يتخلف مع رجال إلى قوم لا يشهدون السمع ثم يصلون بعد ذلك. فهذا عند الحاجة، عند الحاجة وعند الأمر إلهام. أما أن يتخلف رجال الحسبة في كل ما يخلف لأنه لأنه ينادي للصلاة ثم يتخلف لا ما ينبغي هذا، ينبغي أن يصلوا مع الجماعة إلا في الضرورة في الحالة القصوى التي لا بد منها. نعم.
والأحسن الله إليك، هل يجمع بين الصلاتين
ثم أيضا إذا تخلفوا يصلوا الجماعة فيما بعد، ما يصلوا فرادى، يكون الذين المرابطين يكون المرابطون يصلون بعد ذلك جماعة. نعم.
هل يجمع بين الصلاتين في وقت المعركة أم تصلى كل صلاة في وقتها؟
ظاهر أن تصلى كل صلاة في وقتها، لأن للوقت المرابطة وقتل العدو يقتضي التفرغ. فإذا كانت الصلاة الواحدة الآن فيها مخالفة للصلاة في الحضر، قد يصلي بطائفة ركعة وطائفة ركعة، وقد صلى طائفة تحرس وطائفة تصلي، يقتضي أن هذا صلاة واحدة فقط، وصلت الثانية إن شاء الله إذا جاء وقتها كذلك صلوا صلاة الخوف، لأنهم إذا صلوا صلاتين أو جمعوا بين الصلاتين أخذوا وقت كبير وهم بحاجة إلى التفرغ للعدو. نعم.
يقول أحسن الله إليك، رأيت شخص يصلي الظهر في مقبرة فقلت له إن صلاتك هذه غير صحيحة، فما حكم هذا القول؟ هل كلامي هذا صحيح؟
نعم صحيحة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، لا يجوز الصلاة داخل المقبرة داخل سور المقبرة، وإنما صلى خارج المقبرة، لأن الصلاة في المقبرة من وسائل الشرك، فلا تصح. نعم.
هل يحرم في صلاة الخوف الكلام لمن كان يحرس؟
إن كان داخل الصلاة فلا يتكلم إلا بما يتعلق بالعدو، أما إذا كان ليس داخل الصلاة يتكلم، لأن صلاة الخوف لها أحوال، أحيانا تكون طائفة تحرس وقد كبرت، قد كبر خلف الإمام، يجعلهم طائفتين ويكبرون جميعا، ثم طائفة تحرس وطائفة تصلي معها، في هذه الحالة ما يتكلم إلا عند الحاجة إذا اقتضى الحال هذا، أما إذا كانت تحرس ولم تدخل في الصلاة تتكلم، إذا كان يصلي بطائفة وطائفة تحرس، ثم إذا صلت الطائفة الأولى ذهبت الطائفة التي صلت تحرس وجاءت الطائفة الثانية، فهذا الطائفة التي لم تدخل الصلاة تتكلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل فيها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب العيدين، سمي العيد عيد لأنه من العود، اسم لما يعود ويتكرر، لأن العيد يتكرر في كل سنة مرة، ولأهل الإسلام عيدان سنويان يعودان ويتكرران في كل عام، عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الثالث عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. وهذا الكتاب معقود للعيدين وما يتعلق بهما من الأحكام وما له صلة بهما. فالباب الأول في العيدين والتجمل فيه، استدل المؤلف رحمه الله على مشروعية التجمل في العيدين بهذا الحديث في قوله تجمل بها للعيد والوفود، فإن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، ولم ينكر عليه قول تجمل بها للعيد والوفود، فدل على مشروعية واستحباب التجمل للعيدين وكذلك لملاقاة الوفود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قول تجمل للعيد والوفود، وإنما أنكر عليه قوله اشترى هذه لأنها لباس حرير، أنكر عليه شراء عرضه أن يشتري لباس الحرير، ولم ينكر عليه قول تجمل بها للعيد والوفود. ففيه مشروعية التجمل للعيد وللجمعة والملاقاة الوفود والرؤساء والأعيان. وقوله الحديث أخذ عمر جبة من الاستبرق، الاستبرق حرير رقيق وجدها تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، ابتع أن اشتر، اشتر هذه، ابتع اشتر هذه تجمل بها العيد والوفود. فقال رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا حلاق له، يعني من لا نصيب له، وهم الكفار هم الذين لا خلق لهم، أولئك الذين سلم في الآخرة من خلاق، يعني هذه لباس الحرير لا يلبسها من الرجال إلا من لا خلق له وهم الكفرة، أما المسلمون فإن الله حرمها عليهم على الرجال. فأنكر عليه كونه عرض عليه أن يشتري جبة الحرير، ولم ينكر عليه قوله تجمل بها للعيد وللوفود. فقوله اشتر هذه ابتع هذه تجمل بها العيد والوفود فيه إقرار وإنكار، إنكار أنكر عليه كونه عرض عليه أن يشتري جبة الحرير، وأقره على قوله تجمل بها للعيد وللوفود. في البخاري رحمه الله استدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قوله تجمل بها للعيد والوفود، ولم يقل إن العيد لا يتجمل له والوفود لا يتجمل له، أقره على هذا وتجمل بها للعيد والوفود، لكن أنكر عليه كون هذه الجبة التي يشتريها من حرير. فإذا دفعها قوله ابتع هذه تجمل بها العيد والوفود فيها إنكار وإقرار، إنكار لكونها جبة حرير، وإقرار لقوله تجمل بها للعيد والوفود. وهذا هو وجه استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث الترجمة، وهي مشروعية التجمل للعيد وكذلك الوفود وملاقاة الرؤساء والأعيان. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له وأرسلت إلي بهذه الجبة، يعني بعد لبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة من حرير، جبة من حرير، فظن عمر رضي الله عنه أن النبي يريد منه أن يلبسها، فقال يا رسول الله في الأول قلت هذه لباس من لا خلق له ثم أرسلت إليه بهذه الجبة ماذا أعمل بها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصب بها حاجتك، تبيعها أو تصب بها حاجتك. ففيه دليل على أنه لا يلزم من إهداء الشيء الذي لا يجوز للمهدى إليه أن يلبسه أو يستعمله، لا يلزم من الإهداء استعماله، بل يبيعه فينتفع بثمنه أو يهديه لمن يجوز له لبسه أو استعماله، كالحرير والذهب يهدى إلى الرجل المسلم فيبيعه فينتفع بثمنه أو يعطيه زوجته أو يبيعه على كافر أو يهديه إلى كافر قريب. وهذا للمحرم الذي ليس محرما لذاته ولعينه كالحرير والذهب، هذا محرم على الرجال الحرير والذهب، وليس محرم على النساء، ويجوز إهداؤه للكافر. أما المحرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز بيعه ولا إهداؤه لأحد مطلقا، الخمر والخنزير والميتة هذا لا يجوز إهداؤه ولا بيعه، بخلاف الذهب والحرير فإنه محرم على ذكور المسلمين دون إناثهم. نعم.
أليس بإنجاء الكافر إعانة له على الشر؟
لا، كيف إعانة له على الشر؟ إذا أهديت له ذهب وحرير ما في شيء، باقي على كفره، لأنه لو ترك الذهب والحرير في حال كفره ما يفيده. إذا ترك لبس الذهب والحرير هل يفيده؟ ما يفيده إلا إذا أسلم. إذا أسلم ودخل في الإسلام ووحد الله، حينئذ يقول ابتعد عن لبس الحرير عن لبس الذهب. أما في حال الكفر فلا يفيده، لأنه يرى استعماله.
لو يعطى الأشياء التي يستعملها المسلمون حتى لو أسلم يكون قد اعتاد على
يعطى هذا وهذا، ما في مال، لا حرج، الأمر في هذا واسع. نعم.
يعطون تزيد الحرير؟
لا، الذكور يجنب الذكر ولو كان صبيا ما يجتنبه الكبير.
الحرير،
ها، الحرير ما يلبس الذكر الحرير ولو كان صغيرا.
الحرير مصنع يا شيخ؟
لا لا، المراد الحرير الأصلي، الحرير الذي من دود القز، لأنه يجب تمرين الصغار وتعليمهم على الآداب الإسلامية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وابن سبع لا تجب عليه الصلاة، لكن باب التمرين، وفرق بينه وبين إخوته في المضاجع حتى لا يحصل الشر. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. السلف الصالح يمرنونه، يضربونهم على العهد، إذا حلف ضربه، والشهادة إذا شهد في غير حق أو شهد زور ضرب ولو كان صغيرا، حتى لا يتعود شهادة الزور، حتى لا يتعود الحلف بغيرها. كذلك إذا كذب يضرب، يؤدب، ضرب تأديب، ما هو ضرب، إذا يؤدب ومر ولو كان صغير، حتى ولو كان دون السبع يؤدب بما يزجر، إذا كان يؤذي إخوانه ويعتدي ولو كان ابن 4 سنين أو 5 سنين، إذا كان يفهم يؤدب ويمنع ولا يترك حتى تسوء خلقه. التمرين والتدريب كذلك، ما يلبس ثوب الحرير ولو كان صغير. نعم.
ذكر الرجل شيخ.
إيه. ذكر إيش؟
قال الشافعي: تزين الصبيان بالسبع والحرير، وقال اتفق أصحاب على إباحة زينة الصبيان والحرير.
ها؟ قال من؟
قال بعض أصحابه: اتفق أصحاب على إباحة زينة الصبيان
والحرير. لا، هذا قول لبعضهم.
رجلهم أصحابه فلم يفرقوا بين صبع الحرير والذهب
روايتين. والأقرب المنع، يعني الأقرب أنه يمنع مما يمنعه الكبير للتدريب والتمرين. الأدلة التي فيها أنه يمرن ويعلم الخير، كذلك الصحابة كانوا يصومون الصغار إذا كانوا يطيقون، فإذا بكوا أعطاهم اللعبة من العهد حتى يفطروا، كل هذا من باب التمرين. نعم. من أي شيء؟ فلا، جاءت النصوص مقدار أصبع وأصبعين وثلاثة وأربعة أصابع. ها؟ هذا جاء في رخص لي رجلين من الصحابة أن يلبس الحرير لعلة بها ولحكة بهما، من باب التداوم، لأنه بارد على الجسد، هذا مستثنى، هذا استثنى العلة للضرورة. نعم.
باب الحراب والدرق. نعم. يوم العيد.
نعم.
هذه شيء في شبهة التلفاز، الكاميرا، التصوير،
يهدي المسلم يعني؟
المسلم.
إيه، لا، ما إذا كان لا تستعمل للشر فلا يهدى، أما إذا كان يستعمل للخير وللشر ينظر الشر، إذا كان يستعمل في الخير لا بأس، وإذا كان يخشى عليه أن يستعمله في الشر فلا يهدي. لا
يجوز بيع الكافر
شيء؟ ها؟
يجوز بيع الكافر؟
بيع إيش؟
لو أهدي مثل التلفاز يجوز بيع الكافر؟ يبيع الكافر.
والله في هذا يحتاج إلى تأملها، لأنه ليس مثل الحرير، قد يكون ضره يتعدى. نعم، يحتاج إلى تأمل. نعم، محل تأمل. نعم.
أحسن الله إليك، إرسال عمر هدية لأخيه
حرير.
نعم كذلك في الحديث الآخر أنه أرسل بها إلى أخي المشرك بمكة.
هل يقال في خمسة؟
هو في هذا الحديث نفسه الحرير أرسل بها إلى بعث بها في هذا الحديث اللفظ الآخر أنه لما أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها إلى أخي له مشرك بمكة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دل على أنه لا بأس بإهداء إلى الكافر. نعم
لكن هل يقال فيه دليل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟
قال بعضهم هذا بعضهم يحتج بهذا وهي مسألة أصولية خلافية. والقول الثاني أنهم مخاطبون ومعنى أنهم مخاطبون أي أنهم يعذبون على عدم الالتزام بالأوامر والنواهي وعلى ترك الإيمان والإسلام لكن لا تنفعهم في حال كفرهم الالتزام بالأوامر والنواهي في حال كفرهم ما ينفعهم. معنى أنهم مخاطبون يعني أنهم يعاقبون على تركها وعلى ترك الإيمان. نعم
وجد تفريق بين الحرير الصناعي والطبيعي ليست العلة واحدة
ما هو لا الصناعي ما هو بحرير ما ليس حرير لكن إذا تركها من باب الاحتياط لكن ما هو بحرير ما يسمى الحرير ما تسميته صناعي على اسم مصنع مثل في صنع اللحم هل تصنيع اللحم هو اللحم ها اللحم أيضا صنع شيء يشبه اللحم هل يكون هو اللحم تصنيع غير شيء إذا كان ما هو من نفس المادة. نعم
باب الحراب والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال
لكن لو كان من نفس الحرير بس وصنع ونفس المادة صار حرير مادة يؤخذ من الدابة المعروفة يجمع يؤخذ الخيوط ويجمع ويصنع هذا هو الحرير. أما إذا كان يجعل من مادة من غير المادة يصنع مادة أخرى غير مادة الخيوط التي تأخذ من الدابة
قز
فهذا شيء آخر. نعم
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم
فأقامني وراءه خدي على خده فأقامني وراءه خدي على خده. نعم مش عندك ما عندك هكذا
فأقامني وراءه خدي على خده
ها ما في على عندك
لا أنا عندي على
فأقامني وراءه خدي على خده. نعم
فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي.
نعم وهذا الباب معقول للعب بالحراب والدرق ومثل السيوف خفيفة يوم العيد والحراب جمع حربة والدرق جمع درقة وهي الترس. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث حرب كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج حرب ضروس وهاتان الجاريتان تغنيان بهذا الغناء فسكت عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهما فاضطجع على الفراش وحول وجهه وسكت عنهما ولم يكن على الجاريتين الغناء في يوم العيد. ودخل أبو بكر رضي الله عنه والد عائشة، قالت عائشة فانتهرني، انتهر عائشة، قال مزمرة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تتركين هاتين الجاريتين تغنيان؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، يعني اتركهما. قالت عائشة فلما غفل غمزتهما فخرجتا. فيه دليل على جواز الغنى من الجوار الصغار، قوله تغنيان، فيه دليل على جواز الغنى من الجوار الصغار يوم العيد بالغناء الذي لا محذور فيه، الجوار الصغار لا بأس أن تغنينا بالغناء الذي لا محذور فيه. وكذلك يجوز الغناء للنساء في العرس وضرب الدف، لأن هذا من إظهار النكاح وهو علامة فاصلة بين النكاح وبين السفاح، فيجوز الغناء للنساء في العرس وضرب الدف، غناء في مدح الزوج وأهله ومدح الزوجة وأهلها، بشرط أن لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء ولا سماع من الرجال لأصوات النساء، ولا يجوز هذا للرجال وإنما هذا للنساء. وقولها وكان يوم عيد يلعب السودان بالذرق والحراب، وجاء في اللفظ الآخر أنهم يلعبون في المسجد، في رحبة المسجد. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهي. قالوا فيه دليل على جواز اللعب بالحراب والدرق والسيوف الخفيفة لما فيه من التدرب على السلاح والإعداد للجهاد في سبيل الله، ولو في رحبة المسجد إذا كان المسجد في ساعة يوم العيد لا بأس باللعب بالحراب والدرق والسيوف لما فيه من التدرب على السلاح والإعداد للجهاد في سبيل الله. فقولوا فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني أرفدة، يا بني أرفدة، السودان يعني دونكم، يعني يقرهم على اللعب. فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجال على العموم، قال أقامني وراء خدي على خده، يعني جعل خدها مقابل خد النبي صلى الله عليه وسلم تنظر كتفه، يعني أدخلت رأسها وجعلته محاذيا فوق كتفه، وجعلته خدها محاذيا لخده، وجعلت تنظر إلى السودان وهم يلعبون بالدرق والحراب، يعني وضعت رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل خدها مقابل خده وجعلت تنظر إليه. ففي جواز نظر المرأة إلى الرجال على العموم كالنظر إلى المصلين أو اللاعبين بالحراب أو غيرها لا بأس. وكذلك لا المرأة تنظر طريقها في الأسواق. أما النظر إلى الواحد من الرجال فليس لها ذلك، أن تنظر إلى الرجل الواحد، النظر إلى الرجل الواحد، تنظر إلى الرجل وتتأمل محاسنه، لا، تتأمله خشية الفتنة، ما تنظر إلى الرجل الواحد، لكن تنظر على العموم، تنظر طريقها وهي ماشية، تنظر إلى الرجال المصلين عموم. أما تتأمل نظر رجل واحد تتأمله على ممنوع، يعني هذا يخشى منه الفتنة. كذلك المرأة الرجل ينظر إلى النساء على العموم، أو ينظر نظر امرأة، يعني ينظر مثلا شخصها، أما أن ينظر إلى امرأة واحدة يتأملها هذا لا يجوز لها، يعني يتأمل امرأة ينظر يحدد النظر فيها وصوب النظر فيها يتأملها، هذا فيه فتنة. وكذلك المرأة لا تتأمل وتنظر الرجل واحد، أما على العموم لا بأس، لكن ما في فتنة تنظر إلى الرجال العموم، أو المرأة الرجل ينظر إلى النساء العموم، أو ينظر شخصها، تنظر شخص الرجل أو ينظر شخص المرأة. أما التأمل للمرأة الواحدة ينظر فيها ويتأمل ويصعد النظر فيها فهذا ممنوع لما فيه من الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على النظر إلى السودان وهم يلعبون حتى إذا مللت، وفي اللفظ حتى إذا شبعت، قال حسبك، يعني يكفيك؟ قالت نعم، قال اذهبي، فقال اذهب. نعم.
أحسن الله عليك، هذا الحديث مخصص للآية
وهي
قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن،
لا ما هو مخصص، قل يغضون من أبصارهن، من للتبعير، داخل في عموم من أبصارهن، ما قال يغضون أبصارهن، قال من أبصارهن، من هذا مستثنى، هذا من المستثنى.
ها؟
طيب بعدم الفتنة إذا مرت المرأة.
معلوم إنه ما في فتنة، العموم ما في فتنة، إنما العموم للواحد، نظر الواحد هذا اللي فيه فتنة. إيه لا، التحديد هذا أقول له أنه ممنوع، التحديد ممنوع، لكن نظر على العموم كذا، تنظر إلى أشخاص من العموم هذا ما في فتنة، إنما تنظر إلى شخص واحد تتأمله، أو رجل ينظر إلى مرأة يتأمل هذا ممنوع. العموم ما في تأمل، هذا ينظر أشخاص.
إذا نظرت مرأة إلى الرجال
على إيه؟ إذا التحديد قلنا ممنوع، سواء على ما قلنا التأمل ممنوع، انظر إلى شخص واحد، سواء شخص واحد مع جماعة أو وحده لا تتأمل، لكن تنظر على العموم لا بأس. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
وذكر أيضا هذا فيه دليل على جواز سماع صوت الجارية الغناء بالغناء إذا كانت صغيرة أنه لا بأس بذلك ولو تكون مملوكة. نعم.
اشترط
لها صغيرة. نعم كبيرة لأنها فيه فتنة. نعم. هذا في العرس في الأعراس. نعم. في إيش؟ مثل ما سبق على العموم لا بأس، ينظر على العموم، أما نظر تأمل امرأة بعينها أو امرأة تأمل رجل بعينه تتأمله، إنما تنظر إلى شخص على العموم، كون تنظر إلى الشخص على العموم هذا كما تنظر في الطريق وتمشي، وأمام الرجال تنظر إليه، والرجل يمشي في الطريق وفيه نساء ينظر إلى الشخص، كونه ينظر إلى زولة شخصا هذا شيء، وهذا فرق بينه وبين كونه يتأمل، كون امرأة تتأمل رجل أو رجل يتأمل امرأة. نعم. ها؟ تيش؟ سجل إيش؟ لا تركوا أبدا، ترك هذا. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام.
من العموم إيش؟ نظر المرأة إلى شخص واحد تتأمله هذا ممنوع، أما على العموم هذا ما فيه إشكال.
مجموعة أشخاص تنظر إليه في وقت طويل لمدة طويلة.
إيه.
ألا ينقل هؤلاء الأشخاص من عموم عموم؟
إيه. لا لا ما ينقل، ما ينقلهم إذا كان نظرة إلى فقط تنظر إلى لعبهم أو تنظر إلى أشخاصهم، أما إذا كانت تنظر تتأمل كل واحد تتأمل محاسنه أو تتأمل تنظر إليه إلى ذاته يعني تتأمل شخصه لا ممنوع، على حسب نظرها هي، كانت تنظر للعموم هذا، وما كانت تتأمل هذا تتأمل هذا تتأمل هذا لا ممنوع.
في بعض الأخوان يقصد أحسن الله إليك
جواز الأغاني.
لا ما ليس له دليل، ليس له حجة. نعم. الأغاني فيها لا ليكن قوم أمتي يستحلون الحرى والخمر والحيرة والمعازف. نعم.
إذا نظرت المرأة في التلفاز أحسن الله إليك إلى أربعة رجال مثلا يخرجون في التلفاز وقلبت بصرها إلى هذا وإلى هذا
ممنوع، ممنوعها سواء أقول النظر للمرأة، نظر المرأة إلى الرجل تتأمله مطلقة سواء في الشارع ولا في التلفاز ولا في مجلة أو في كتاب ممنوع. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام.
كونها تتأمل لما يخشى من الفتنة. نعم.
أحسن الله عليك. نسبة الأمور المحرمة على الرجال والنساء من المسلمين، حكم بيعة الكفار ما يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه؟
هذا مستثنى، عمر أرسل بها إلى أخي له مشرك مكة وأقره النبي على ذلك. نعم.
أقصد أحسن ما عليك بالنسبة الآن مثل الدشوش وبعض الأشياء تستعملها المسلمون وهي محرمة.
نعم.
فلو باعها المسلم الكافر ما يدخل الحديث إن الله إذا حرم شيء؟
والله هذا يخشى هذا، لأن هذا آلة له ما إذا كانت له ما تباع، لكن هذا غير الحرير وغير الذهب، الذهب يستثنى ما هو بآلة له. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن
هذا فيه أن السنة في العيدين صلاة العيد، ولهذا قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي. السنة في العيدين صلاة العيد ثم يتبع ذلك الخطبة والذكر ثم النحر إذا في يوم النحر. فالسنة ولهذا قال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. دل على أن السنة في العيدين الصلاة أولا ثم الخطبة بعدها والذكر ثم الذبح النحر في يوم العيد. نعم نعم. سيأتي تقديم الخطبة يأتي الحديث. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
والمراد بالمزامير هنا الغنى، المراد بالمزامير أمزامير الشيطان الغنى، وهو يدل على أن الغنى يسمى مزامير الشيطان لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله أمزامير الشيطان، لكنه جائز للجواري الصغار وهو مستثنى من الغناء المحرم. ويطلق المزامير أيضا على الآلة، المزامير يطلق على الغناء ويطلق على الآلة، الآلة التي يعزف بها قال لها مزامير، والغناء يقال له مزامير. المزامير يطلق على الغناء ويطلق على الآلة التي يضرب بها، لكنه مستثنى، الجواري مستثنيات الصغار مستثنى في يوم العيد. ولهذا أنكر النبي على أبي بكر وقال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نعم.
الله عليك. أبو بكر الشيخ أنكر عن وجود الرسول.
نعم، لأنه إما أن نقره وإما أن ننكر عليه في وقت التشريع. نعم. لا ما معه ذلك. نعم.
لكن ما رآه مضطجع فظنه نائما.
نعم.
ما رآه مضطجع صلى الله عليه وسلم.
رآه مضطجع لا. ما ظنها أنه، لكن أراد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. في هنا الصفحة الثانية ذكر عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك.
عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك.
نعم، هذا فيه يعني يدل على أنه لا بأس قبل يوم العيد التهنئة يوم العيد تقبل الله منا ومنك. أما المعانقة يوم العيد فلا أصل لها، ما فعل بعض الناس معانقة يعانق يوم العيد، وكذلك المعانقة عند التعزية إذا أراد يعزيه يعانقه، وكذلك المتزوج يعانق، كل هذا ما أصل له، وإنما يوم العيد تقبل الله منا مصافحة تقبل الله منا ومنك بدون معانقة. وكذلك التعزية الصافح تقول أحسن الله عزاءك وجبر المصيبة وغفر بدون معانقة، وغفر لميتك ما يحتاج معانقة. وكذلك المتزوج ما يحتاج معانقة، سلم عليه تقول بارك الله لكم وجمع بينكم بخير بدون معانقة. هذا الشائع الآن عندنا الآن أن المتزوج يعانق ويوم العيد في معانقة والتعزية في معانقة، فلا ما أصل له، إنما المعانقة تشرع عند القدوم من السفر، قدوم من السفر هذا معانقة، وقد يلحق بها طول الغيبة. حديث أنس كان أصحاب الرسول إذا التقوا تصافحوا وإذا سافروا تعانقوا، إذا قدموا السفر تعانقوا. نعم.
أحسن الله إليك. في كلام ابن رجب في الغناء نقرأ أحسن الله إليك.
نعم.
قال أحسن الله إليك في الحديث الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب والغناء بغناء الأعراب،
وإن سمع
الأعراب.
نعم.
وإن سمع ذلك النساء والرجال، وإن كان معه دف مثل دف العربي وهو يشبه الغربال
وهو يشبه الغربال
أحسن الله إليك.
وقد خرجه البخاري في آخر كتاب العيدين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى.
نعم، ستأتي هذا الدففان، يعني الجاريتان مستثنيات، جوار الصغار يوم العيد وفي العراس يضرب بالدف لا بأس، دف وغناء مستثنى، مستثنى من الغناء الممنوع، لأن هذا يوم عيد فيه فسحة، جوال الصغار إذا ضرب جعلنا يضربنا بالدفن ويغني فلا حرج، وكذلك النساء في العراس ضرب بالدفن. نعم.
قال: ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكان دفوفهم مثل الغرابي ليس فيها جلاجل، كما في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، خرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه ضعف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب الجوار بالدفوف والتغني مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها. فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن.
فلما
فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس المجبور محبته فيها، بالآلات الله المطيبة المخرج سماعها عن الاعتدال المخرج سماعها عن الاعتدال. فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه ونهوا عنه وغلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وروي عنه مرفوعا. وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده مما يتعارفه العرب بآلاتهم. فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة، وإن سمي غناء وسميت آلاته دفوفا، لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل، فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى ويغير الطباع ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا. وغناء الأعراب المرخص فيه ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة، فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظا ولا معنى، فإنه ليس هنالك نص من الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفة، وإنما هي قضايا أعيان ووقع الإقرار عليها وليس لها من عموم. وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء العاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم من يستمع القينات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم.
نعم، هذا لا شك أنه هذا واضح الأمر، إن الغناء المعروف الآن، الغناء في الألحان والمزمار، والغناء المعروف الآن موجود في الإذاعات وفي المسجلات، هذا محقق في الأعياد وفي غيره، إنما هذا غناء كلمات تقولها الجواري، كلمات يسيرة بأصواتها ليس فيها شيء من هذا المحذور، كذلك الضرب بالدف. أما ما يوجد الآن في الأغاني الموجودة في الإذاعات وفي غيرها لا شك أنها ممنوعة. نعم، فيش جاء من أين جاء؟ نعم، ما أذكر هذا. نعم،
صلى الله عليك. صلاة العيد قال هنا سنة.
نعم، يأتي الكلام عليه. نعم.
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وقال مرجع مرجع ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا.
نعم، وهذا فيه استحباب أكل تمرات قبل الغدو إلى عيد الفطر، واستحباب أن تكون وترا، يعني 3 أو 5 أو 7. ذكر الشارع الحكمة في الأكل قبل الصلاة، قال بعضهم ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد الذريعة. ذكر نقلها عن المهلب وغيره، قال لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله. قال بعض المالكية لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته، خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف، ففرق بينهما بمشروعة الأكل قبل الغدو. قال بعضهم لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر بدارا إلى السلام من وسوسته. على كل حال هذا تعليلات، لكن السنة الأكل تمرات قبل الخروج إليها. نعم.
باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. حدثنا
هذا فيه أن ذبح الأضحية يوم النحر إنما يكون بعد صلاة العيد، وأن من ذبح قبل الصلاة فلا يجزئه، بل عليه أن يعيد مكانها. السنة تكون ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل العيد فإنه يعيدها. ولهذا لما ذبح خالد البراء بن عازب من نيار ذبح شاته قبل العيد قبل الصلاة، وقال هذا يوم نشتى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صدقه يعني وقال لا تجزئك. فقال عندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، جذعة من المعز، يعني المعز ما يجزي إلا ما تم له سنة إلا الثني. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، هذا شك من الراوي. وسيأتي في الحديث الذي بعده والحديث الأخرى أن الرخصة خاصة به وأنها لم تبلغ من سواه، خاصة بخالد البراء بن عازب. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
نعم، وهذا الحديث صريح بأن ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فلا يجزي، وفيه دليل على أن أبا بردة بن نيار له هذه الخصوصية، أجزاه ذبح عناقا، فيه دليل على أنه لابد أن تكون الأضحية مسنة، وهي من الغنم من المعز ما له سنة إلا الضأن، فإنه يكفي جذعة من الضأن، ومن الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين. وقول أبي بردة عندي عناق، العناق هي السخلة التي لم تبلغ سنة، جذعة يعني ما بلغ سنة، هي أحب لي من شاتين، يعني أنها كبيرة كثيرة اللحم، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك،
هذا في الخصوصية. فالشريعة عامة إلا ما دل الدليل على التخصيص، وهذا صريح بالتخصيص، خاص بأبي بردة لا تجزي الشاة الجدعة من المعز، لابد أن تكون لها سنة، إلا أبي بردة فإنها أجزأته. نعم، أجزأت عنه في هذا النص. نعم.
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر.
تجزي عنه مرة أخرى
يعني. لا لا، مرة واحدة.
مرة واحدة.
نعم. نعم.
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فكان يريد أن يقطع بعثا قطعة أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو في فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
نعم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى وصلى بغير منبر، لأنه يصلي في الصحراء فليس له منبر، بخلاف صلاة الجمعة في المدينة في مسجد عليه الصلاة والسلام فإنه وضع له منبر. قال العلماء والحكمة في ذلك أنه في الصحراء يكون بارز للناس فيراهم ويرونه فيرون كلهم فلا يحتاج إلى منبر، أما في المسجد فإنه لا يكون بارزا فيحتاج إلى المنبر حتى يرتفع ويراه الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الصحراء، السنة صلاته في الصحراء، ولم يصلي العيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجده معروف أنه فاضل الصلاة فيه 1100 صلاة، ومع ذلك صلى العيد في الصحراء قريبا من البلد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يعني والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، يعني يخطب خطبة العيد فيها وعظ وإرشاد. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في العيد خطبة واحدة لا خطبتان. أما الحديث الذي فيه خطبتان فهو حديث ضعيف لا يحتج به، لكن الحجة في الخطبتين للعيد هو فعل الصحابة والسلف جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، فهو كالإجماع من المسلمين على الخطبتين للعيد والصلاة، والصحابة أعلم الناس بالسنة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة في كون صلاة العيد العيد في خطبتان هو الإجماع فعل الصحابة والسلف، أما الثابت عن أنه خطب في العيد خطبة واحدة. وفيه أن النبي كان ليس له منبر، فإن كان يريد أن يقطع بعثا يعني جهز جيش قطع أو يأمر بشيء أمر به. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك يفعلون مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخطبون بدون منبر، حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، يوضع على لمروان منبر في المصلى الصحراء، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، قال أبو سعيد فجبذت بثوبه، فجبذني يعني جر ثوبه يريد أن يمنعه حتى لا يرتقي المنبر، لكن مروان جره وتركه وصعد المنبر فارتفع وخطب، فأنكر عليه أبو سعيد فقال غيرتم والله، فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، خلاص الآن الناس تغير الناس، فقال له أبو سعيد ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال فأجابه مروان قال إن الناس لم يكن يجلسون لنا بعد الصلاة فخطب فجعلته قبل الصلاة. فإذا مروان غير، أولا أنه وضع له منبر ولم يكن هناك منبر، وثانيا قدم الخطبة على الصلاة
انكر عليه ابو سعيد قال في اللفظ الاخر انه في مسلم انه قال الصلاه قبل الخطبه فقال مروان ان الناس لم يكن يجلسون لنا بعد الصلاه يعني يقول اذا قدمنا الصلاه على الخطبه انصرف الناس يريد ان نحبسه نسمعهم الخطبه قبل الصلاه حتى يسمعوها لانهم لا يستطيعون الانصراف قبل الصلاه فاراد ان يقدم الخطبه ويقال ان الناس لا يجلسون لان قد يكون امر بني اميه قد غيروا قد يكون الخطبه فيها بعض الاشياء وبعض السب فالناس انصرفوا فاراد مروان ان يسمعهم الخطبه فقدم الخطبه على الصلاه انكر عليه ابو سعيد في دليل على انكار المنكر على ان العالم ينكر المنكر على الامير وغيره باليد مع القدره ثم اللسان ثم القلب اذا لم يكن يخشى فتنه وسعيد أو أبو سعيد صحابي جليل استطاع أن ينكر على مروان باليد ولهذا جبله وباللسان أيضا قال غيرتم فإنكار المنكر واجب لكن إذا كان ترتب على إنكار المنكر مفسدة أو منكر أعظم فلا ينكر باليد ولا ينكر وإنما ينكر باللسان فإن خشي أن يترتب عليه مفسدة أكبر ينكر بالقلب نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان نعم لا الواجب الإنكار إما باليد أو باللسان أو على حسب القدرة أو بالقلب نعم نعم إذا كان الخوف متوهم لا أما إذا كان خوفه محقق سأل يصبح ضرر في بدنه وماله محقق يكون هذا عذر له نعم
باب المشي والركوب نعم. باب المشي والركوب إلى العيد بغير آذان ولا إقامة حدثنا صبح إبراهيم صبح. صبح.
نعم هذا هو الأفضل هذا الأفضل إلا إذا كان هناك مانع كان يكون مطر نعم أو كان مشقة على الناس نعم
باب المشي والركوب
اتسع البلد إلى الرياض صار عدة مصليات نعم نعم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يرى أنه لأن الصحراء تكون واسعة والمسجد ما يسع فإذا كان هناك مسجد يسع الناس فلا بأس نعم ها؟ لا هذا في الكسوف في الكسوف في صلاة الكسوف ها هذا في الاستسقاء هذا في الاستسقاء جاء ما يدل على تقديم الخطبة على الصلاة أو تأخيرها على الصلاة في الاستسقاء جاء ما يدل على أن الاستسقاء تكون الخطبة قبل الصلاة وتكون الخطبة بعد الصلاة أما العيدين لا أنكر أبو سعيد حديث صريح إنما هذا يقصد ذلك إلى الاستسقاء الاستسقاء فيه الأمر ورد هذا وهذا استسقى قبل الخطبة خطب قبل الصلاة يعني قبل الصلاة وصلى قبل الخطبة يعني يجوز الاستسقاء هذا وهذا لكن العمل الآن على الاستسقاء مقدم الصلاة مقدمة لكن جاء ما يدل على هذا وهذا في الاستسقاء هذا إنما في العيد لا العيد ممنوع منكر ولهذا أنكر أبو سعيد على مروان نعم
الإنكار هنا علنا
أنكر على علم لأنه ما يترتب عليه ما يترتب عليه فتنة أبو سعيد صحابي جليل ما يخشى فتنة نعم
باب المشي نعم. والركوب
نعم أما هذا فقد قضى ما عليه نعم جاء في صحيح مسلم قال أما هذا يعني فقد أدى ما عليه وقضى ما عليه نعم
باب نعم. المشي والركوب إلى العيد
إيش في إيش ما سمعت الآن نقول ثبت عن الخطبة لكن الحجة في هذا فعل السلف والصحابة كالإجماع نعم في الجمعة في الجمعة أما في العيد لا الصحراء اللي العيد صلى في الصحراء والصحراء ما فيه منبر
الحمد لله إذا كان بجنب المسجد
ساحة البخاري بوب باب الصلاة صلاة العيد بغير منبر
إذا كان بجنب المسجد ساحة كبيرة جدا يستحب الصلاة فيها أفضل من المسجد
لا يستحب في صحراء قريبة أما إذا كان في البلد يكون في المسجد نعم
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء,
هذا صريح, يعني هذا الحديث صريحان في أن الصلاة قبل الخطبة, يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. والحديث الثاني خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم.
قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنه في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة.
نعم, فالصلاة بين الخطبة بعد الصلاة. نعم.
وأخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
نعم, هذا السنة, العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء, لا ينادى ولا يؤذن, لا يؤذن ولا يقام ولا ينادى, ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله, كل هذا لا أصل له, بل هو بدعة, مثل التكبير الجماعي في العيدين بدعة. السنة أن يكبر كل شخص على حدة, كل شخص وحده, والنداء إنما يشرع في صلاة الكسوف, الصلاة الجامعة, الصلاة الجامعة في الكسوف. أما صلاة العيد ما فيها نداء, لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا صلاة العيد أثابكم الله ولا شيء, كل هذا ما لا أصل له, وإنما يأتي الإمام ويتقدم ويصلي بالناس. نعم.
وعن جابر بن عبد الله.
نعم, ما نشجعهم بالبدع, ما نشجعهم بالبدع, إنما نأمرهم يعلمون السنة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد, فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه, وبلال رضي الله عنه باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا.
نعم, وهذا فيه مشروعية توجيه الوعظ إلى النساء, بعض النساء بعد الصلاة, بعض النساء في صلاة العيد ويوجه لهن موعظة خاصة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه موعظة للنساء, أتى النساء وذكرهن ووعظهن. أما الآن إذا كان يكفي مكبر الصوت, إذا كان يسمعنا مكبر الصوت حصل المقصود, فلا حاجة إلى تخصيصهن بموعظة, لكن يخصصهن في نفس الخطبة فيقول أيتها النساء اتقين الله, يوجه الخطاب في نفس الخطبة, لكن لا يخصهن بخطبة بعد الصلاة أو بعد الخطبة, إنما هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مكبر الصوت, كان ما يسمعنا, الآن يسمعنا مكبر الصوت ويكفي. وفي دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهن على الصدقة فكانت النساء يتصدقن ويلقين في ثوب بلال, دل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها, إذا كانت رشيدة لا بأس تعطي وتصدق ولو لم تستأذن زوجها. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يجوز المرأة عطية بغير إذن زوجها فهو شاذ, خالف الأحاديث الصحيحة, أو محمول على عطية المرأة من مال زوجها, ليس لها أن تعطي من مال زوجها إلا بإذنه. نعم.
باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
نعم, وهذا
وهذا فيه فيه أن الخطبة تكون بعد العيد بعد الصلاة. وفي ذكر أبي بكر وعمر وعثمان في كونهم يصلون قبل الخطبة، مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كاف وحده في ثبوت السنة، لبيان أن هذا الحكم مستمر وأنه لم ينسخ، بل فعله الخلفاء الثلاثة وكلهم يصلون قبل الخطبة، وهذه فائدة مهمة، يعني يبين أن هذا ما هو منسوخ، الحكم باقي، فعله الخلفاء الثلاثة كلهم يصلون قبل الخطبة. وإنما الذي غير مروان مروان الحكم قدم إيش؟ قدم الخطبة على الصلاة، فأنكر عليه أبو سعيد. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة.
نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها.
نعم. وفيه أن صلاة العيد ليس لها صلاة قبلها ولا بعدها، وفيه حث النساء على الصدقة، فيه جواز تبرع المرأة صدقها بغير إذن زوجها، كانت تلقي خرصها وسخابها، يعني ما يكون في أذنها، بعضها تلقي الفتخ، بعضهن تلقي الفتخ في أصابعها خواتم، بعضها تلقي الخرص في أذنها تصدق به. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
وهذا الحديث صريح في أن الأضحية إنما تكون بعد الصلاة، وإنما ذبح قبل الصلاة فلا تجزي، وصريح في خصوصية أبي بردة بإجزاء الجذعة، وما عداه فلا يجزئه إلا المسنة من المعز وهي ما تم له سنة. نعم.
سبب الخصوصية جهله.
نعم.
سبب الخصوصية
هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي جذعة يا رسول الله. نعم.
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه
نعم.
كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنت أصبتني، قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
نعم. وهذا الترجمة وهذا الحديث فيه النهي عن حمل السلاح في الحرم، هو الحرم المكي خاصة، والحكمة في النهي والله أعلم أن الحرم مكان اجتماع الناس في الموسم في الحج وغيره، فربما أصاب السلاح أحدا لا سيما عند المزاحمة والمسالك الضيقة، فنهي عن حمله إلا لضرورة كخوف من عدو، كما في الحديث الآن وكما في الترجمة قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. قال العلماء يستثنى من هذا ما إذا خيف عدو كما قال الحسن،
والحجاج هنا حمل السلاح، كان يعني الجنود يحملون السلاح. وأما حمل السلاح في العيد في غير الحرم فظاهر الأدلة كما في الترجمة السابقة حمل السلاح الخفيف كالحراب والدرق والسيوف للعب والتدرب بها للجهاد كما لعب السودان به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به، إنما هذا في الحرم المكي. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لعب السيوف والحراب والدرق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج حمل جنده السلاح في مكة، ولعل الحجاج حمل السلاح لأنه حديث عهد بقتل بن الزبير، وهذا الذي أصاب ابن عمر أصاب سنان الرمح، قيل إنه من جاء ما يدل على أنه من بعض حاشيته أنه يعز من الحجاج صلى بجواره وجعل يحكه حتى أصابه، ثم جعل يعوده الحجاج، حجاج بن يوسف جعل يعود ابن عمر لما فقال لو نعلم من أصابه، قال أنت أصبتني أنت أصبتني، قال كيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. نعم، جاء أظن في صحيح مسلم أنها بعض الجنود يعني جعل جنود الحجاج أنه صار بجواره جعل يحكه حتى أصاب أخلصه كأنه تعمد. نعم 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 مش فيه قال عنه لأي ناحية
في كلام عن مشهد
حجاج أمير من أمراء المسلمين ظالم ظالم أسرف في القاتل فاسق لكنه مسلم. قال حجاج الصحابة صلوا خلفه بس مالك وغيره كان فاسقا ظالما أسرف في القتل لكنه مسلم موحد له حسنات له حسنات وله سيئات كغيره. من حسناته أنه أخضع قاتل الخوارج وأخضعهم، منها أنه يقال أنه شكل المصحف ونقطه، وله أسرف في القتل وقتل أسرف في القتل قتل سعيد بن جبير يقال أنه رؤي بعد قتله وسئل بعد موته رؤي وسئل عن حاله بعد الحجاج فقال قتلت بكل قتيل قتله إلا سعيد بن جبير فإن قتلت به أظن 70 قتلة أو كذا وأنا بعد ذلك أرجو ما يرجو الموحدون. إنه موحد ليس بمشرك لكنه فاسق ظالم أسرف في القتل. نعم.
حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج،
لأنه أمر جنوده بحمل السلاح. نعم 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 إيه يوالى أقول معروف يوالى ويعادى يوالى بقدر ما فيه من الحسنات ويوالى بقدر ما فيه من السيئات. نعم
والله عليك
بلى إنه إذا دخل السلاح في المساجد يمسك على نبلها من لا تصيب أحدا من المسلمين يمسك على نبلها يعني ما يتركها، وكذلك أيضا من كان معه شيء من الحديد أو كذا ودخل في أسواق ضيقة يمسك عليه حتى لا تصيب أحدا من الناس. نعم.
باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح،
يعني حين وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك بعد ارتفاع الشمس في التبكير، العيد صلى في أول وقتها في أول النهار حين التسبيح حين صلاة الضحى يعني ارتفاع الشمس. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا.
ثم نرجع نعم
ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك.
نعم، الشاهد الترجمة يقول إن أول ما يبدأ به في التأهب للعيد يوم العيد للصلاة أول شيء. نعم.
باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر
نعم، هذا قول ابن عباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر والأيام المعدودة هي أيام التشريق هو الصواب. الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.